وهذا الكتاب قد زكاه علماء كثيرون، منهم الشيخ مقبل ابن هادي الواذعي رحمه الله. وزكاه كذلك العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله رحمة واسعة. والتي بين أيدينا هذه هي الطبعة السابعة لهذا الكتاب النافع فضل الله جل وعلا. ومؤلفه من منطقة في اليمن اسمها الحديدة، الحديدة منطقة مشهورة في الجنوب اليمني. بدأ فيها بقول معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي مفتاح الإسلام، وهي بوابة الدخول إلى دين الله جل وعلا، وهي الكلمة التي ينبغي أن يقولها العبد بقلبه وبلسانه. فإن لم يقولها بلسانه وجب قتاله، وجب قتاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ماذا؟ أن لا إله إلا الله. فإذا لا إله إلا الله هي الكلمة التي ينبغي أن يقولها العبد ليدخل في الإسلام، أن يقولها بقلبه وبلسانه. فإن لم يقولها بلسانه وجب قتاله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل من امتنع من قول لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي الكلمة التي أرسلت بها جميع الرسل، فما من رسول أرسل إلى قومه إلا ليدعوهم إليها: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنة في مكة يدعو أهلها إلى قول لا إله إلا الله. قال معناها، معناها لا معبود بحق إلا الله، فضع خطا تحت كلمة بحق. لو قال لا معبود إلا الله فهو خطأ، لأن المعبودات غير الله عز وجل كثيرة. فعيسى عليه السلام يعبد من دون الله، والبقرة تعبد من دون الله، والصليب يعبد من دون الله، والقرد يعبد من دون الله، واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وغيرها عبدت من دون الله جل وعلا، والهوى إله يعبد من دون الله، والله عز وجل سماه إلها. وطبعا هذه الآلهة كلها باطلة، لأن الإله الحق الواحد هو الله جل وعلا، وإنما الأخرى تسمى آلهة على اعتبار أنها آلهة باطلة، على اعتبار أنها آلهة باطلة، لكنها آلهة. فكل ما عبد فهو إله، كل ما عبد فهو إله. ولذا في الهوى إله، والشيطان إله، لأن عبد الشيطان يعبدونه، وكل ما يعبد من دون الله عز وجل فهو إله، ولكنه إله باطل. ولذا قال لا معبود بحق إلا الله، فهذا قيد، وهذا القيد واجب لا ينبغي أن يترك أبدا. وغير الله إن عبد فباطل أو فبباطل، فباطل وبباطل. باطل لأن اللات والعزى والهوى والشيطان باطل، وبباطل لأن عيسى عليه السلام يعبدونه بباطل، فهو لا يحب هذا ولا يرضاه، وعزير أيضا لا يحب هذا ولا يرضاه. ولذا فإن عبد فهو يعبد بباطل، والملائكة لا تحب هذا ولا ترضاه فهي تعبد بباطل، والدواب والشمس والقمر إن عبدوا فهم يعبدون بباطل لأنهم لا يرضون بها. فلا البقرة ترضى، ولا الشجر يرضى، ولا الحجر يرضى، ولا الشمس ولا القمر، كل هؤلاء لا يرضون أن يعبدوا من دون الله جل وعلا. إذا لا معبود بحق إلا الله، المعبود الحق الأوحد هو الله سبحانه جل وعلا. وكلمة الله يعني الإله، فكلمة الله كلمة مشتقة، كلمة مشتقة من الإله، وحذفت الهمزة وضمت اللام الأولى للام الثانية وجوبا فصارت الله، ولا يجوز حذف ألف لام التعريف أبدا، هي ملازمة للفظ الجلالة، ملازمة له لا تفصل عنه أبدا، ملازمة له. فالأصل في كلمة الله أنها كلمة إيه؟ مشتقة، وهي مشتقة من الإله، والهمزة هذه مقلوبة من الواو، فهي الولاه يعني المحبوب يعني المطاع، وأصلها من فعل أله أو مقلوبة من ولها يعني أحب حبا شديدا. فالله عز وجل هو المحبوب المحبوب المطاع. ولفظ الجلالة الله هذا هو الاسم الأعظم على الصحيح، منها قال أهل العلم أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، لأن جميع الأسماء الأخرى معطوفة عليه. فأنت تقول القيوم اسم من اسم من أسماء الله، ولا ينبغي أن تقول الله اسم الأسماء القيوم، لا يصح، وإنما تقول القيوم اسم من أسماء الله، الحي اسم من أسماء الله، العظيم اسم من أسماء الله، وهكذا، ولا العكس، العكس لا. وأعظم الأسماء الحسنى هي الله، يليه اسم الرحمن، لأن الله عز وجل قال قل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. واسم الرحمن هو أعظم الأسماء بعد اسم الله، دليل ذلك أنك تقول العظيم اسم من أسماء الرحمن، ولا تقول الرحمن اسم من أسماء العظيم، لأنه يجوز أن يوصف غير الله بالعظيم وبالعزيز وبالجبار وبالمتكبر وباللطيف وبالرؤوف وبالرحيم وبكل أسماء الله عز وجل إلا الله والرحمن. فإن سألتك فقلت لك هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم، ماذا تقول؟ طيب إن سألتك النبي صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم، هل هو الرؤوف الرحمن؟ تقول أعوذ بالله، تقول أعوذ بالله. دل ذلك على أن اسم الرحمن أعظم الأسماء بعد اسم الله، لأنه لا يوصف به إلا الله وحده جل وعلا، الله وحده جل وعلا. اسم الله هو الاسم الايه؟ الأعظم، وهو المعبود بحق وحده، وغيره يعبد ولكن بباطل. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعونه من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والله عز وجل هو الحق المبين، كما قال الله في سورة أخرى في سورة النور قال وأن الله هو الحق المبين. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذه الآية فعل أمر اعلم، معناها وجوب العلم بلا إله إلا الله، ووجوب العلم شرط من شروط لا إله إلا الله، وجوب العلم شرط بل هو الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله. فشروط لا إله إلا الله لتنفع صاحبها يوم القيامة سبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. فأول شرط هو ماذا؟ العلم، وهذا دليله فاعلم أنه لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله كم؟ سبعة، إن شئت اكتبها: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة. شروط لا إله إلا الله سبعة: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة. العلم واليقين والقبول والانقياد فجر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. العلم واليقين والقبول والانقياد فجر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ما هذا الكفر بما يعبد من دون الله مقتضى هذه الشروط في الحقيقة، ولذا لما زاده العلماء المقبول. نعم، ما هذا القول؟ لأن العلم واليقين القبول لا بد أن يكون قبولا قوليا، يعني لا بد أن يكون القبول قلبيا وقوليا، فإن لم يقل حورب وقوتل، أمرت أن أقاتل الناس. طيب، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه وعلى الوجوب ضرورة العلم بلا إله إلا الله، وإذا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فنحن مأمورون من باب أولى، لأن هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى. هو الآن سيتكلم في شروط لا إله إلا الله السبعة، وسيزيد الشيخ عليها ما نتكلم فيه الآن. إذا أول شيء بين معنى لا إله إلا الله. يعني لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، غير الله معبود إن عبد فهو بباطل. من باب أولى، نعم، لأن جميع الأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ينبه بها من باب التنبيه للأعلى على الأدنى، من باب التنبيه للأدنى على الأعلى على طول. لما الله عز وجل يقول يا أيها النبي اتق الله، فنحن مأمورون باب أولى، لأننا يسهل أن ننزلق إلى مهاوي المعصية، أما هو فيصعب لعصمته، عرفت؟ فلذا نحن مأمورون باب أولى. كل أمر يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو يبادر إليه ويعصمه الله من الزلم، أما نحن فلسنا بمعصومين، فلذا الأمر لنا من باب أولى. شروط لا إله إلا الله. الشيخ قال الشرط الأول العلم، بمعناها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وفعلم هذا فعل أمر، وفعل الأمر يقتضي الوجوب، فهو واجب على جميع المسلمين تعلم لا إله إلا الله، تعلم معناها ومقتضاها تعلما ينافي الجهل. فإن قلت وهل الناس تجهل لا إله إلا الله، نقول لك أكثر من 90% لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. وإن شئت التأكد فسر في الطرقات واسأل عوام الناس ما معنى لا إله إلا الله، فيقول لك لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا موجود إلا الله، ولن يعرفوا المعنى المطلوب على الحقيقة. وهم إن قالوا لا خالق إلا الله أو لا رزق إلا الله فقد وافقوا المشركين في فهمهم، وهو فهم صحيح بالنسبة لأن الرزق والخلق لله عز وجل، وفهم باطل لمعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فهذا الشرط متعلق بالألوهية، وكلام الناس دائما في الربوبية لا في الألوهية. إذن العلم بمعناها على الحقيقة، فإن علمت معناها على الحقيقة أنه لا إله إلا الله، يعني أن كل العبادات ينبغي قلبية وبدنية ينبغي أن تصرف لله جل وعلا وحده، فهذا هو العلم المنافي للجهل. العلم المنافي للجهل هو أن تعلم معنى لا إله إلا الله صرف جميع العبادات القلبية والبدنية لله وحده، هذا هو العلم المنافي للجهل. فإن قلت لا رازق إلا الله صار هذا الكلام جهلا منافيا للعلم. إن قلت لا رازق إلا الله صار هذا جهلا منافيا للعلم بلا إله إلا الله. طبعا العلم هذا فرض عين، العلم هنا فرض عين على كل مسلم أن يتعلم معنى لا إله إلا الله. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم للعلم الذي ذكرناه وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإن ذكرت هذا الحديث للعوام قالوا كلنا يعرف لا إله إلا الله، والحقيقة أن كلهم لا يعرفون لا إله إلا الله. فمن مات وهو يعلم أن العبادات كلها تنصرف فقط إلى الله عز وجل فهذا الذي يدخل الجنة. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني علما منافعا للجهل بضميمة القبول والانقياد والصدق والإخلاص وباقي الشروط، وإلا مجرد العلم فقط لا يدخل الجنة، مجرد العلم فقط لا يدخل الجنة، لأن معنى لا إله إلا الله كان يعرفه أكثر المشركين ولذا رفضوا الإتيان بها، ولو لم يكونوا يعلمونها ويعلمون معناها لقالوه، وإنما هم أبوا أن يقولوها لأنهم يعرفون معناها، معناها ضياعوا سلطانهم وضياعوا مكاسبهم وضياعوا صرفهم لعبادات لغير الله، فلما علموا ذلك أبوا. إذن العلم وحده لا يكفي، لا يمكن يكفي، لأن أبا جهل مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله لكنه يتكبر. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بضميمة القبول والانقياد وباقي الشروط. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك، يعني بعد العلم يتيقن، يتيقن. واليقين أمر قلبي، أمر يخالط القلب، واليقين هو الاطمئنان التام بحيث لا يكون هناك ذرة شك في الله عز وجل ولا ذرة شك في أن العبادات يجب صرفها له وحده جل وعلا. فالإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ الشك أنه يقول نصرف العبادات لله ممكن لغيره، هذا شك ولا يقين؟ فإن قال لك بعضهم نصرف العبادات كلها لله ولكن نستغيث بالبدوي أو نوسط البدوي، يكون هذا يقينا؟ لا، هذا ليس بيقين، هذا ليس بيقين. والطعن في اليقين يطعن في العلم كذلك. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله انظر ثم لم يرتابوا، هذه بتحط تحتها خطا، ثم لم يرتابوا، يعني ليس عندهم أدنى شك من الريبة وهي الشك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا عمل، أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله. قال الله إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، يعني شكت قلوبهم، فهم في ريبهم يترددون، يعني في شكوكهم يترددون. إذا الشرط الثاني اليقين المنافي للشك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقيت من وراء هذا الحائط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجة وراء حائط، يعني وراء جدار لبستان، جدار لبستان، فبعث أباه، لأن الحائط هو الغيط، الغيط أو البستان، لكن هذا كان له جدار، فأرسل أبو هريرة وحمله نعليه، يعني أبو هريرة تعلق بنعلي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذهما معه وخرج بهما، دلالة على صدق كلامه. خرج أبو هريرة يبشر المؤمنين يقول لهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من لقيت من وراء هذا الحائط، يعني من الصحابة رضي الله عليهم، يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. إذن اليقين محله في القلب، واليقين شرطه، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وقد خرج أبو هريرة يحمل النعلين، فكان أول ما لقي عمر رضي الله عنه، فقال: ماذا تريد يا أبا هريرة؟ قال: أريد أن أبشر من وراء هذا الحائط بأن من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه أريد أن أبشره بالجنة. فضربه عمر رضي الله عنه فخر على إثته، يعني وقع على ظهره ضربه، لأن عمر رضي الله عنه خشي أن يتواكل الناس. فراجع أبو هريرة باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تمام الحديث. لكن الشاهد منه إن هذا قول ثابت لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فإنه مبشر بالجنة. ومعنى بشره بالجنة ليس أنه يدخل الجنة ابتداء، لأنه ربما كان مستيقنا بها قلبه وارتكب من الكبائر ما يحول دون دخوله الجنة في أول الأمر، يبشره بالجنة مآلا. فلابد أن تفهمها هكذا، بشره بالجنة مآلا. يعني مآلا، ما معنى مآلا بشير؟ يعني يأتي يوم يدخلها، ينجو من الخلود في النار إن دخل النار. فالأحسن أن نقول مآلا، يعني سوف يدخل الجنة يوما، أصابه قبل ذلك ما أصابه. فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه، ها، غير شاك فيها، ليس عنده أدنى شك. هل عندكم شك في لا إله إلا الله يا شباب؟ احمدوا الله واسألوا الله تثبيت اليقين في القلوب. اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. يعني اليقين، اليقين، ثبت اليقين في القلوب. الشك ان هل لا بد ان يعبد وحده؟ لماذا لا يعبد معه غيره؟ وهذا موجود في عموم الناس، هو يقول لك لا لا لا، ربنا هو الله الذي يعبد. تقول طب هو ابن عباس ولا ما يعني؟ فهذا شك على طول. الشرط الثالث القبول، القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. إذا اليقين يشترط فيه القلب واللسان، اليقين قلب فقط، وأما القبول قلب واللسان. قلب واحد يكفي؟ لا، لسان واحد يكفي؟ تفصيل، تفصيل. اللسان واحد يكفي لعموم الناس، لأن لا اطلاع لنا القلوب، وما أمرت أن أشق على عن قلوب الناس، وما أمرت أن أنقب عما في قلوب العالمين. لا، إذن لمن قالها باللسان قبلنا قوله. يبقى لو قالها القبول باللسان فقط يكفي الناس، أما لا يكفي عند الله طبعا لا، لأن القلوب ليست من شأن الناس، إنما من شأن الله جل وعلا. فنقول الشرط، شرط القبول أن يكون بالقلب واللسان، فأما باللسان فإنه يكفي الحاكم والمحكوم المنافي للرد. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالشاهد هنا يستكبرون، ضع خطا تحت يستكبرون. والمعلوم عن كفار قريش أنهم استكبروا عن لا إله إلا الله، والمعلوم عن الشيطان أنه استكبر أن يقولها بلسانه، والمعلوم عن فرعون أنه استكبر وأنه متكبر جبار، والمعلوم عن قوم ثمود أنهم استكبروا: أبشرا منا واحدا نتبعه، إن إذا لفي ضلال وسعر. فاستكبروا ولا لا؟ بل كل الأقوام المكذبة هي استكبرت عن هذا الشرط، شرط القبول. يعني فرعون كان عنده اليقين ولا لا؟ جاوبوا، عنده اليقين، لكن نعم لكن ليس عنده القبول. فرعون عنده اليقين وليس عنده القبول. إبليس عنده اليقين وليس عنده القبول. قبول عملي ليس عنده قبول عملي. ورد ردا فيه القبول القولي اللي برضه الإداء القولي على طول. طيب ودل ذلك على أن ما في قلبه هو الاستقباح لأمر الله والاستكبار عن أمر الله تبارك وتعالى. لكن هو عنده يقين بأن الله هو الرب. جاوبه قال ربي قال بعزتك. طيب فإذا القبول هذا امتنع عنه اليهود وامتنع عنه ثمود وعاد ماشي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك ما مثل من فاقها ومن فاقيها. اثنين من فاقها أو من فاقها في دين الله. ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم. الذي يتفقه في دين الله ويتعلمه وينفعه بعد أن يقبل علم وعلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم عن الأرض أن الناس مثل الأرض. فبعض الناس مثل الأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت الكلى والزرع، وبعض الناس مثل الأرض التي هي صخرية تقبل الماء وتحفظه يشرب منه الناس والدواب، وبعض الأراضي قيعان رمال لا تنتفع بالماء ولا تنفع به غيرها. فالذي ينتفع وينفع غيره الذي هو يعلم ويتعلم ويعلم يتعلم ويعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الأرض الرملية القيعان التي يأتيها الماء فيضيع فيها، لا هي انتفعت فاهتزت وربت، ولا هي أنبتت فنفعت غيرها، ولا هي أرض احتفظت بالماء ليشرب منها غيرها. أرض رملية لا شيء. فكذلك مثل الذي يأتيه الهدى لا ينتفع به ولا ينفع به غيره. إذا القبول قبول يكون بالقلب، وقلبك يقبل ولسانك ينطق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهو علم ويقين وقبول. الشرط الرابع الانقياد والاستسلام لما دلت عليه وهو المنافي للترك. الانقياد والاستسلام الانقياد القلبي والانقياد العملي. انقياد قلبي وانقياد عملي. ربما يوجد انقياد القلبي وينتفي الانقياد العملي. فلو أن شخصا زنى أجيبه نقول انتفع عنده الانقياد أم لم ينتفع عنده الانقياد؟ ولا نفصل؟ نفصل. نقول الشخص الذي زنى إن كان لا يرضى بأن الله حرم الزنا فهذا منتفع عنده الانقياد القلب. وإن قال وأقر بأن الله حرم الزنا ولكنه وقع فيه فمنتفع عنده الانقياد العملي. انتفاء الانقياد العملي ليس كفرا، انتفاء الانقياد القلبي هو الكفر. يعني لو أن إنسانا قال أنا لا أقبل تحريم الخمر، قلبه لا يقبل تحريم الخمر وهو ممتنع عنها لأنه يرى أنها ضارة، هذا منقاد عمليا وغير منقاد قلبيا فهو كافر. طيب شخص في قلبه متأكد أن الخمر حرام لكنه يشربها، فهذا عنده الانقياد القلبي ومنتفع عنده الانقياد العملي. الخوارج لم يفرقوا بين الانقيادين، وهذا هو السبب في أنهم كفروا أجيبوا المصر على الكبيرة أو فاعل الكبيرة. قالوا إن فاعل الكبيرة انتفع عنده الانقيادان الانقياد العملي والانقياد القلبي. وعندهم عدم الانقياد العملي دليل على عدم انقياد القلب. أهل السنة يفرقون. الانقياد العملي إذا انتفى فإنه لا يدل على عدم الانقياد القلبي، ولكنه يدل على ضعفه، يدل على ضعفه، لأنه إذا قوي انقياد القلب ها قوي على انقياد البدن، قوي على انقياد البدن. فاعتبروا أن المعاصي ضعف في الإيمان، اعتبروا أن المعاصي تضعف الإيمان، ولذا قال أهل السنة الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قصدهم ينقص يعني ينقص الانقياد فيه، وهذا هو المقصود بزيادة الإيمان ونقصانه. في الغالب أن النقصان يكون نقصان الانقياد، لا نقصان العلم ولا نقصان القبول، ولكن نقصان اليقين ونقصان الانقياد. الانقياد والاستسلام. قال الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، والمقصود بالوجه هنا الوجه نفسه، ولا المقصود تسليم الأمر لله جل وعلا؟ طب هنا أولنا نعم هذه صفة لله، لا، ولكن هذا من كلام العرب. إسلام الوجه يعني الانقياد على طول. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد، يقصد المعنى اللغوي العربي المشهور. وهو محسن أي موحد، لأن التوحيد إحسان. والعروة الوثقى هي الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. وقال تعالى وأنيبوا إلى ربكم، أنيبوا يعني ارجعوا تائبين، وأسلموا له يعني استسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، يعني عذاب الآخرة أو بلاء في الدنيا ثم لا تنصرون. فأمرنا الله عز وجل بالانقياد له، والانقياد هو الاستسلام لله عز وجل. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا رضي الله عنهما لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حتى يكون هواه يعني اتجاه قلبه، الهوى هو توجه القلب، الهوى هو توجه القلب. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه يعني توجه قلبه تبعا لما جئت به. مع أن كلمة الهوى في لغة العرب لها معنيان، معنى توجه القلب ومعنى سقوط النفس، اتباع النفس للشهوة، اتباع النفس للشهوة. ولذا هناك صراع بين القلب والنفس دائم، لأن القلب مفطور على طاعة الله عز وجل، ولأن النفس مجبولة على حب الشهوات. القلب مفطور على حب الله عز وجل والميل إليه، والنفس مجبولة على حب الشهوات. والإنسان مجال الصراع بين القلب وبين النفس، فربما انتصرت النفس فقلبت القلب فصار كالكوز مجخيا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النفس التي تحب الشهوات ربما استطاعت أن تتغلب على القلب فهي نفس أمارة بالسوء، ربما استطاعت أن تتغلب على القلب فتجره فتقلبه ينقلب كالكوز مجخية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيصير هنا هواه كله سواء هوى القلب أو هوى النفس متجه إلى معصية الله جل وعلا وإلى طاعة الشيطان. وربما يتغلب القلب على النفس فيجرها إليه فتصير نفسا مطمئنة، فيصير الهوى القلبي والهوى النفسي متجه إلى طاعة الله جل وعلا. هذه نفوس الصديقين. وربما يستمر الصراع فالنفس تصير نفسا لوامة بفضل الله جل وعلا، والصراع دائم، وهذا غالب حال الناس. فهوى أي المقصود هنا هوى القلب وليس هوى النفس، لأن هوى النفس دائما تحب التحلل من الطاعات. النفس تحب الراحة والفتور، ولذا كثير منا يسقل عن الصلاة ويغلب نفسه ويأتي، ويسقل عن قيام الليل، ويسقل عن حفظ القرآن، ويثقل عن مذاكرة العلم، هذا كله من وساوس النفوس، من غلب ذلك فإن قلبه هو الغالب. فالمقصود هنا بالهوى هوى القلب. وقال ابن كثير رحمه الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني لا يكون للقلب تفكير في مخالفة أمر الله ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب. الصدق، صدق الإيمان، الصدق المنافي للكذب، وهو أن يقول هذه الكلمة يعني لا إله إلا الله. إذن الصدق هنا ليس المقصود به التزام الإنسان الصدق في أقواله وأفعاله، لا، إنما المقصود هنا الصدق في قولة لا إله إلا الله بقلبه ولسانه. أما الصدق عموما فهذا من كمال الأخلاق، وإلا ما من إنسان إلا وسقط في كذبة. والكذب ليس كفرا وإنما هو معصية، لكن الكذب في لا إله إلا الله إيه؟ كفر. الصدق شرط من شروط الإيمان بالنسبة لقولة لا إله إلا الله، وليس شرطا من شروط أصل الإيمان لعموم الناس، وإنما شرط من شروط الكمال. بالنسبة لقولة لا إله إلا الله بالقلب واللسان لا بد فيهما من الصدق، فهو شرط لأصل الإيمان، تمام. أما عموم الصدق في القول والفعل في غير كلمة لا إله إلا الله فهذا من كمال الإيمان وليس من أصل الإيمان. معنى ذلك إن لو إن إنسانا كذب كذبة كفر أم نقص إيمانه؟ طب لو إنسان كذب في لا إله إلا الله كفر ولا نقص إيمانه؟ كفر. يبقى الكذب في لا إله إلا الله يزيل أصل الإيمان، والكذب في غير لا إله إلا الله ها يطعن في كمال الإيمان. فإن الصدق يعني الصدق حين تقول لا إله إلا الله بالقلب وباللسان، فإن قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه كان منافقا كاذبا. طبعا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني كاذبون في ماذا؟ في شهادة أنه رسول الله. قال الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا أي في إيمانهم وليعلمن الكاذبين. وقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني وما هم بصادقين، هم كاذبون. هنا كلام المؤمنين هذا إما نفي لأصل الإيمان وإما نفي لصدق قولهم، نفي للقول، والاثنين صح. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض يعني نفاق، فزادهم الله مرضا على مرضهم، صرف الله قلوبهم، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في أصل الإيمان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه. يبقى اشترط الصدق في لا إله إلا الله، لأن الصدق في أصل الإيمان، إلا حرمه الله على النار، وحرمه الله على النار ابتداء مآلا. نعم، لا، اليقين هذا يخالف القلب، والصدق يخالف القلب واللسان، يخالف القلب واللسان، وهو قريب من اليقين بالنسبة للقلب وليس له علاقة باللسان. بقي شرطان وهما شرط الإخلاص وشرط المحبة، والشيخ زاد الكفر بالطاغوت. جزا الله خير على هذه الزيادة، وإن كان طبعا الشروط السابقة لا سيما الإخلاص والصدق والانقياد واليقين كلها يضادها الإيمان بالطاغوت، لأنه هو لو آمن بالطاغوت ولم يكفر به انتفى عنه الصدق والإخلاص واليقين والقبول، انتفى عنه تماما. لكن لا بأس بكلام الشيخ رحمه الله. طيب نبقى شرطين للمرة القادمة إن شاء الله.